الأمر الثالث من كلمات صاحب الكفاية أنه كما أشرنا أيضا في الأمر الثالث أجرى البراءة الشرعية عن الجزئية ولم يجري البراءة العقلية في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ولا البراءة الشرعية عن الأكثر عن وجوب الأكثر الذي هو الحكم التكليفي بل أجرى البراءة عن الحكم الوضعي الذي هو الجزئية وكذلك الشرطية في مواد الشك في الشرط. وهذا يمكن توجيهه وتقريبه بهذا البيان الذي به يكون حينئذ وجها أيضا مثلا فنيا بالتفصيل بين البراءتين العقلية والشرعية، وذلك بأن يقال البراءة العقلية لا تجري في مواد الدوران بين الأقل والأكثر لأن العلم الإجمالي غير منحل انحلالا حقيقيا فلا موضوع للبراءة العقلية. وأما البراءة الشرعية فإجراؤها عن وجوب الأكثر معارض بالبراءة الشرعية عن وجوب الأقل بعد أن يفرض أنه لا يوجد انحلال حقيقي وأن وجوب الأقل الاستقلالي مع وجوب الأكثر الاستقلالي متباينان، إذن فيقع التعارض بين البراءتين، البراءة عن وجوب الأكثر يعارض البراءة عن وجوب الأقل مثلا، وبعد التعارض والتساقط ننتهي إلى البراءة عن الجزئية. في طرف الأكثر نجري البراءة عن الجزئية، وبإجراء البراءة عن الجزئية نؤمن من ناحية منشأ انتزاع الجزئية وهو الأمر بالأكثر. والبراءة عن الجزئية لا معارضة لها، لا يقال هي أيضا تدخل في التعارض مع البراءة عن وجوب الأقل. الأقل إما أن لا تجري عنه البراءة الشرعية عليكم السلام أو تجري، إذا كانت لا تجري عنه البراءة الشرعية عليكم السلام ورحمة الله إذن لم يكن معارض للبراءة عن وجوب الأكثر أيضا عن الحكم التكليفي فلا نحتاج البراءة على الجزئية. إن كان له معارض وإن كانت تجري البراءة عن الأقل فكما يعارض البراءة عن وجوب الأكثر الحكم التكليفي يعارض البراءة عن الحكم الوضعي في الأكثر وهو الجزئية. وهذا الكلام يمكن لصاحب الكفاية أن يجيب عليه بأن البراءة عن الجزئية أصل طولي لأن الشك في الجزئية مسبب عن الشك في منشأ الجزئية، ومنشأ الجزئية هو الأمر بالأكثر. حينما يؤمر بالأكثر حينئذ ذاك الجزء الزائد ينتزع له الجزئيات فيصبح جزءان، فالجزئية مسببة عن الأمر بالأكثر والشك فيها مسبب عن الشك في الأمر بالأكثر مثلا، فتكون البراءة عن الجزئيات أصلا طوليا، والأصل الطولي لا يدخل في المعارضة. ذات المبنى الذي تقدم شرحه في بعض الأبحاث السابقة أن الأصل الطولي لا يتعارض مع الأصل العرضي في الطرف الآخر الذي يعارض الأصل الحاكم على ذات الأصل الطولي، فبعد تساقط الأصلين الأوليين العرضيين ننتهي في ذات الطرف إلى الأصل الطولي وهو إصالة البراءة عن الجزئية. هذا يكون حينئذ بيانا. هذا البيان الذي يفيد بناء على مسلك الاقتضاء لا محالة الذي يقول بأن البراءة عن أحد طرفي العلم الإجمالي إذا لم يكن له معارض كالبراءة الطولية الأصل الطولي يجري، هذا البيان أيضا غير تام، فإنه يلاحظ عليه أولا أنه لا طولية بين الأصلين إصالة البراءة عن الجزئية وإصالة البراءة عن وجوب الأكثر، لأن الجزئية وإن كانت مسببة عن الأمر بالأكثر فإنها منتزعة منه، إلا أن هذا الانتزاع انتزاع عقلي، والمسببية مسببية عقلية لا شرعية، والمراد بالأصل الطولي هو ذاك الأصل الذي يكون جاريا فيما يترتب على الأصل السببي ترتبا شرعيا، كطهارة الشيء المغسول مثلا وطهارة الملاقي الماء المغسول به، فطهارة الماء المغسول الماء الذي يغسل به الثوب أثره الشرعي أن الثوب الذي يغسل به يطهر، فمثلا هناك يصح أن يقال أن الأصل في الثوب المغسول أصل طولي للحاظ الأصل في الماء الذي غسل به الثوب، لأن ترتب طهارة المغسول على طهارة الغاسل الماء الذي غسل به ترتب شرعي ومسببية مسببية شرعية. أما هنا الجزئية انتزاعها من الأمر بالأكثر ليس بحكم الشارع، ليس أثرا شرعيا، وإنما هو انتزاع عقلي، العقلي ينتزع، فالملازمة والسببية سببية عقلية لا سببية شرعية، فلا حكومة للأصل عن الأكثر على الأصل في الجزئية من حكم الأصل في الحكم التكليفي للأصل في الحكم الوضعي فلا طولية. هذا أولا. وثانيا أساسا البراءة عن الجزئية عن الحكم الوضعي لا تجري في نفسها، لا تجري البراءة عن الحكم الوضعي المسمى بالجزئية أو الشرطية، لأن الجزئية والشرطية من حيث هي أحكام وضعية لا تدخل في العهدة، لا يجب إطاعة الجزئية وإطاعة الشرطية، ما هو موضوع وجوب الإطاعة إنما هو الأمر والتكليف والإلزام المولوي أو النهي، أما الحيثيات والأحكام الاعتبارية العقلية الانتزاعية كالشرطية والسببية والمانعية والجزئية، هذه العناوين من حيث هي ليست موضوعا لحكم العقل بالطاعة. ولهذا لو فرض محالا ثبوت جزئية جزئين من دون الأمر به لما كان يجب إطاعة تلك الجزئية. بل بالعكس الجزئية تثبت في موارد لا يجب فيها الإطاعة، من قبيل موارد العاجز، لو ثبت العاجز عن شيء جزئين وثبت بإطلاق دليلين جزئية ذاك الجزء كما لو كان ركنا يثبت حتى في حالات العاجز فيسقط الأمر، إطلاق الجزئية هناك يؤدي إلى سقوط الأمر لا محالة، لأن الواجب لا يمكن الامتثال حينئذ لأنه غير مقدورين، فالجزئية تثبت هناك والأمر يسقط، فالجزئية من حيث هي جزئية ليست موضوع الإطاعة، ما هو موضوع التنجز إنما هو الأمر والتكليف أو الإلزام. إذن فلا تجري البراءة عن، لا معنى لجريان البراءة عن الجزئية، فإن البراءة تجري عن الأصل، يجري عما يدخل في العهدة وهو التكليف لا الواقع. نعم يمكن للمولى أن في مقام التعبير أن يؤمننا عن تكليفين بلسان التأمين بلسان نفي الجزئية مثلا، فيقول لا جزئية للسورة في حال مثلا العجلة أو في حال النسيان، وهنا يكون مقصوده أن الأمر غير شامل له، لا أمر به بها في حال النسيان أو في حال الإصرار والعجلة، إلا أن هذا إنما يفيد فيما إذا كان ذاك الدليل النافي للجزئية الذي يريد أن ينفي التكليف بلسان نفي ما ينتزع عنه من الجزئية والشرطية، لو كان واردا في خصوص الجزء والشار ونافيا لعنوان الجزئية والشرطية نعم حينئذ كان يمكن أن يستفاد منه ولو بنحو من العناية والمناسبة انتفاء الأمر لا محالة، إلا أنه هنا لم يرد دليل البراءة في خصوص الأجزاء والشرائط، حديث رفع ما لا يعلمون لم يكن واردا في أجزاء الصلاة وشروط الصلاة لكي يستفاد منها شيء من هذا القبيل، إطلاق في رفع ما لا يعلمون بالموصول لا يشمل إلا الشيء الذي لا يعلم به ويكون فيه ثقلون وعهدتون وتكليفون وليس هو إلا الإلزام إلا الأمر إلا الوجود لا الجزئية، فإن الجزئية ليس فيها تكليفون ليس فيها إلزامون وثقلون على المكلف. إذن فلا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة البراءة للجزئية والشرطية المشكوكة، لأنه لو أريد التمسك بها لنفي نفس الجزئية والشرطية فنفس الجزئية والشرطية لا تدخل في العهدة، ليست مما يحكم العاقل بتنجزها ويقتضي إطاعة وتنجيزا. وإذا أريد بتطبيقها على الجزئية والشرطية المشكوكة نفي منشأ انتزاعها من الأمر بالجوز والأمر بالشرط والقيد، من باب أن هذا أحد ألسنة بيان انتفاء ذاك بانتفاء هذا، هذا إنما يصح لو كان واردا الدليل بلسان نفي الجزئية ونفي الشرطية، لا ما إذا كان إطلاقا في مثل رفع ما لا يعلمون كما هو واضح. فأصل هذا البيان غير تعمين. وهذا الإشكال بنفسه يرد أيضا على مثل المحقق النائيني قدس سره، فإن المحقق النائيني أيضا أجر البراءة حديث الرفع عن الجزئية بمعنى آخر أشرنا إليه فيما سبق عن تقيد الأمر بالأجزاء التسعة تقيدها بالعاشر، قال أن التقيد إذا كان الأمر بالأكثر إذن فالأجزاء التسعة مقيدة بالجزء العاشر، أقول الأمر مقيد بالجزء العاشر، وهذا التقييد مشكوك فيرفع بحديث رفع ما لا يعلمون، نرفع التقييد فلا تقييد في مرحلة الظاهر، فيثبت الإطلاق من باب أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد بنحو السلب والإيجاب مثلا، فيثبت عدم التقييد ولو ظاهران. هذا الإشكال يرد عليه، وهو أن التقييد من حيث هو تقييد، التقييد كالجزئية وكالشرطية حكم وضعي، التقييد والإطلاق ونحو ذلك من العناوين الانتزاعية العقلية، هذه أحكام عقلية انتزاعية. إذا أريد من إجراء البراءة وحديث الرفع في التقييد إجراؤها بلحاظ نفس عنوان التقييد، هذا الحكم العقلي الانتزاعي التقييد، فهذا الحكم العقلي التقييد والإطلاق ليس داخلين في عهدة المكلف، ليس موضوعين لوجوب الإطاعة، التقييد لا يطاع والإطلاق لا يطاع، الأمر بذات بالفعل والتارك يطاع، ما هو موضوع الإطاعة ليس هو هذه العناوين الوضعية الانتزاعية العقلية. فلو أريد تطبيق حديث الرافع على نفس التقييد بما هو تقييدون هذا ليس صالحا لأن يدخل في الأهداء لكي يشمله حديث الرافع، إذا أريد تطبيقه على التقييد استطراقا إلى نفي الأمر بالمقيد، بنفي التقييد نريد أن ننفي الأمر بالمقيد، يكون المقصود هو ذاك، وهذا أيضا لا يمكن لما قلناه من أنه هذا قد يصح فيما إذا كان واردا في مورد التقييد، لا ما إذا كان بإطلاق من قبل رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون يقول كل ما يدخل في العهد ما يكون فيه ثقلون وكلفة وعليه مؤاخذة وتنجزون لو كان مما لا يعلم مرفوعون، فلا بد أن يصدق هذا الموصول على ما يكون فيه كلفة، وهنا التقييد ليس فيه كلفة. نعم الأكثر الأمر بالأكثر فيه كلفة، والمفروض أن البراءة عن الأمر بالأكثر مثلا معارض بالبراءة عن الأمر بالأقل لعدم انحلال العلم الإجمالي بحسب الفار. إذن فهذا هو الإشكال المشترك الورود الذي أشرنا إليه بالأمس، على كل من صاحب الكفاية والمحقق النائمي من يريد تطبيق حديث الرافع على الأحكام الوضعية الانتزاعية المنتزع عقلا من الحكم التكليفي كالجزئية والشرطية والمانعية أو التقييد والإطلاق نحو ذلك من العناوين المنتزعة أيضا عن الأمر، لا يمكنه هذا التمسك والتطبيق، لأنه ليس لنفس هذه العناوين كلفة ووجوب إطاعة. نعم يمكن أن يكون هناك لسان، هذا لسانا في ألسنة النفي لو ورد في ذاك المورد، فإن يقول رفعت الجزئية عن استطراقا إلى رفع الأمر بها، إلا أن هذا لا يمكن حينئذ أن يثبت إلا لو ورد الدليل في ذاك العنوان الكنائي العنائي، لا أنه نستفيده من إطلاق حديث رفع ما لا يعلمون وأدلة البراءة. وهنا إشكال آخر أيضا أشكل به المحقق الإصفهاني على صاحب الكفاية، أننا لو سلمنا جريان البراءة عن الجزئية، خب بأن افترضنا أن الجزئية تدخل في العهد، يقول المحقق الإصفهاني أن هذا معارض بالبراءة عن كلية الأمر بالأكثر بالأقل، جزئية جزء المشكوك منفية براءة، خب هذا معارض بإصالة البراءة عن كلية الأقل التسعة، أن التسعة هل هي كل المأمور به أو لا جزء المأمور به، لو كان الأمر بالأكثر إذن فالأقل ليس كل المأمور به جزء المأمور به، ولو كان الأمر بالأقل فالأقل كل المأمور به، فكما نشك في جزئية الجزء العاشر نشك في كلية التسعة ما عدا الجزء العاشر. كلاهما ليس له أثر، كلاهما أثره بحسب الحقيقة أثر الإجراء البراءة عن من أجل نفي منشأ انتزاعهما، وإلا الأثر ليس على الجزئية كما قلنا، الأثر على الأمر بالجوز الذي ينتفي بانتفاء الجزئية مثلا من باب التلازم العقلي أو شيء من هذا القبيل. فكما أن البراءة عن جزئية الجزء المشكوك ينفي الأمر بهذا الجوز بالأكثر، كذلك البراءة عن كلية الأقل ينفي الأمر بالأقل، الأمر الاستقلالي بالأقل هو منشأ انتزاع كلية الأقل، فبهذا ننفي هذا الأمر كما أن بذاك ننفي ذاك الأمر، والمفروض أن بين الأمرين الأقل الأمر بالأقل والأمر بالأكثر تباين لا انحلال فيما بينهما إذا لاحظنا الأمرين الاستقلاليين. إذن فالبراءة عن جزئية الجزء المشكوك ينفي الأمر الاستقلالي بالأكثر بنفي ما ينتزع منه، ينفي منشأ انتزاعه، البراءة عن كلية الأقل أيضا ينفي منشأ انتزاعه وهو الأمر بالأقل، فيقع التعارض فيما بينهما. هذا الإشكال أيضا تام إذا قبلنا أصل منهج صاحب الكفاية في جريان البراءة عن الحكم الوضعي ونفي منشأ انتزاعه بنفي الشيء المنتزع الحكم الوضعي المنتزع من ذلك الأمر، يعني تطبيق دليل البراءة على الحكم المنتزع لنفي منشأ انتزاعه وهو الأمر. هذا إن تم فكما يتم في الجزئية للجزء المشكوك لنفي وجوب الأكثر، كذلك يتم في الكلية الأقل لنفي وجوب الأقل الاستقلالي، فيقع التعارض فيما بينهما. إذن فهذا البيان جريان البراءة عن الجزئية أو عن التقييد وأمثال ذلك في نفسه غير تام، هذا مع قطع النظر عن إشكال تقدم هناك في أنه أساسا البراءة عن الأكثر لا مانع له إما للانحلال الحقيقي أو للانحلال الحكمي، بمعنى أن الأقل لا يجري عنه البراءة لكي يعارض البراءة عن الأكثر، لكن نحن الآن نتنازل عن الكلمات السابقة التي أثبتنا فيما سبق انحلال هذا العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر إما حقيقة أو بلحاظ ما يدخل في حكم العاقل وفي العهدة، أو حكما باعتبار أن الأقل لا تجري عنه البراءة لكي يعارض البراءة عن الأكثر عن وجوب الأكثر، لكن مع التنزل عن تلك الأمور وافتراض أن العلم الإجمالي غير منحل لا حقيقة ولا حكما، حينئذ تصل النوبة إلى كلمات صاحب الكفاية كما قلنا. وهذه الكلمات حتى مع فرض عدم الانحلال اتضح أنها غير تامة. ثم إن صاحب الكفاية هنا قال بأنه إذا كان الأمر إذا أجرينا البراءة عن الجزئية له تعبير، أننا إذا أجرينا البراءة عن الجزئية والشرطية حينئذ نضم دليل البراءة عن الجزئية والشرطية إلى أدلة سائر الأجزاء والشرائط، ونثبت أن هذا الجزء في حالة الشك وعدم العلم ليس جزءا هذا المشكوك حتى لو كان واقعا جزءا ومأمورا به، في حالة الشك والجهل به بحسب الفرض لا يكون جزءا فيكون بمثابة أدلة الاستثناء. يقول حديث البراءة نسبتها حينئذ إلى أدلة الأجزاء والشرائط حتى هذا الجزء المشكوك بمثابة دليل الاستثناء. ويقول هذا لو كان واقعا أيضا جزءا ففي حال الجهل ليس جزءا رفعت جزئيته، رفعت جزئية هذا الجزء المشكوك أو شرطيته، فيكون حاله حال ما إذا دل دليل مثلا فيما هو ثابت الجزئية من الأجزاء والشرائط، برضو دل دليل على أن السورة مثلا الذي هو جزء أو التشهد الذي هو جزء أن هذا في حالة العجلة ليس جزءا، في حالة الضرورة ليس جزءا، في حالة النسيان ليس جزءا. كيف لو دل دليل على أنه أحد الأجزاء في حالة النسيان ليس جزءا؟ نقول هذا تخصيص واستثناء من دليل الجزئية، فيثبت أن المركب المأمور به في حالة النسيان سائر الأجزاء فقط بلا حاجة إلى هذا الجزء، وأن المأمور به يتحقق بسائر الأجزاء. يكون حال حديث الرفع والبراءة هنا حال ذاك الدليل، كما أن الدليل الدال على عدم جزئية وعدم إضرار ترك السورة مثلا في موارد العجلة أو في موارد الضرورة والإضطرار أو في موارد اللحوق بالإمام مثلا فيما إذا كان يقرأ المأموم أخيرتين، لو دل دليل على ذلك ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هذا يستثني إطلاق دليل جزئية السورة، ويقول إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة ليست جزءان ويكون الواجب سائر الأجزاء حينئذ. كذلك حديث الرفع، حديث الرفع نسبته إلى أدلة سائر الأجزاء، إلى أدلة الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء. وكأنه بهذا الكلام، لأن هذا الكلام يذكره في تحت عنوان جواب عن إشكال، وحاصل هذا الإشكال الذي بهذا ندخل في الأمر الرابع بحسب الحقيقة. يقول إذا أجرينا حديث الرفع عن الجزئية ونفينا الجزئية ونفينا منشأ انتزاع الجزئية وهو الأمر بالأكثر، كيف نثبت الأمر بالأقل؟ لأن الأمر بالأكثر لعله انتفى بانتفاء أصله حينئذ، لو كان الأمر متعلقا واقعا بالأكثر والأمر بالأكثر انتفى، لماذا يكون الأقل مأمورا به؟ حينئذ يجيب بهذا الجواب، يقول نثبت وجوب الأقل حينئذ بسائر الأدلة، لأن نسبة حديث الرفع إلى سائر الأدلة نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، فيثبت وجوب الأقل بإطلاق المستثنى منه بحسب الحقيقة، بإطلاق دليل المستثنى منه، أقول بإطلاق أدلة سائر الأجزاء والشرائط يثبت وجوب الأقل، ويكون حديث الرفع استثناء نظير الاستثناء الموجود فيما إذا ثبت برواية بدليل عدم جزئية شيء من أجزاء الصلاة أو شرائط الصلاة في حالة معينة. هناك كيف نقول الأمر لا يسقط؟ هناك نقول إذا ارتفعت لعله ارتفع الأمر بالجزء بارتفاع الكل المركب، نقول لا يثبت الجزء لأنه إطلاق المستثنى من يقتضي أن الباقي لا بد منه، وهذا يخرج هذا المقدار مع بقاء الباقي تحت إطلاق المستثنى منه. فنتمسك بدليل المستثنى منه بالأمر بسائر الأجزاء والشرائط لإثبات وجوب أو جزئية سائر الأجزاء والشرائط التي لا جهل بها في هذا الحال، يطبق هذه النكتة هنا. هنا حينئذ حول هذا الإشكال والجواب الذي يذكره صاحب الكفاية يوجد بل وقفتان ومطلبان. الأمر الوقفة الأولى أنه أساسا ماذا يقصد صاحب الكفاية من أن هذا يكون نسبته نسبة الاستثناء؟ كيف نستطيع أن نفهم هذا الكلام؟ هذا الكلام في نفسه صحيح، يمكن أن يكون دليل الرفع نسبته إلى تلك الأدلة نسبة الاستثناء، أو لا يمكن أن يكون، هذا الكلام غير صحيح. ثانيا هل نحتاج إلى هذا؟ هذا الوقفة الثانية، فإن بعض الأعلام قالوا أنه لا حاجة إلى أن يكون نسبة دليل حديث الرفع إلى أدلة سائر الأجزاء نسبة الاستثناء، نحن لا نحتاج إلى التمسك بأدلة بإطلاق المستثنى منه وإطلاق سائر الأجزاء والشرائط، لأن سائر الأجزاء والشرائط مثلا هي متنجزة على كل تقدير. فهنا كلامان، كلام في أصل معنى هذا الاستثناء الذي يقوله صاحب الكفاية، وكلام آخر في أن الحاجة إلى هذا، هل نحتاج إلى أن تكون إلى أن نصور بأن النسبة حديث الرفع إلى أدلة سائر الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء المستثنين، ويأتي البحث في هاتين المستثنين.